السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وهذه دعوة لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميل ناظم ياسين في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت السلطات العراقية الاثنين أن سيارتين ملغمتين انفجرتا في مدينة كربلاء، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 50 شخصا بجروح. ووقع الانفجاران في مطعم وعند نقطة تفتيش أمنية على بعد كيلومتر واحد من مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وصرح رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي لرويترز بأن الانفجارين وقعا على بعد نحو 500 متر من مكاتب المحافظة. في بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاثنين أنها قررت وقف عشرات من الموظفين الكبار في الحكومة العراقية عن العمل، بينهم قضاة وسفراء، لعدم تقديمهم كشوفات عن مصالحهم المالية العام الماضي. وجاء في بيان للهيئة أنها أصدرت قرارا بوقف عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة عن العمل لعدم تقديمهم كشوفات بمصالحهم المالية للعام 2009. وأوضح البيان أن بين المشمولين في القرار 50 عضوا بمجالس المحافظات و25 قاضيا في مجلس القضاء الأعلى و12 موظفا كبيرا في وزارة الخارجية، بينهم 7 سفراء و 4 وزراء مفوضين ومدير عام واحد بحسب تعبيره. في بغداد أيضا أعلن الاثنين أن 6 على الأقل من المرشحين الذين فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة يواجهون فقدان مقاعدهم البرلمانية. وفي إعلانه ذلك قال علي اللامي المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة:
لدينا الآن أكثر من 6 أشخاص محل خلاف بالنتائج اللي قدمت. هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى كيانات متعددة، سنقوم بالطعن أمام الهيئة التمييزية، كذلك أمام المحكمة الاتحادية وأمام مفوضية النزاهة.
نقل عن مسؤول تنفيذي في شركة رويال دوتشل النفطية الهولندية قوله الاثنين إن من المتوقع أن ينتج حقل مجنون النفطي في العراق 175 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في عام 2012. منير أبو عزيز نائب رئيس شل لمشاريع الغاز المسال الجديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صرح بذلك أمام مؤتمر للصناعة. و أشارت رويترز التي بثت النبأ إلى أن العراق وقع في وقت سابق من العام الحالي عقدا مع شل وبتروناس الماليزية لتطوير حقل مجنون الذي يعد أحد أضخم حقول النفط في العالم. فرضت الشرطة الإسرائيلية الاثنين قيودا على الدخول إلى باحة الحرم القدسي، وقررت السلطات الإسرائيلية أيضا غلق الضفة الغربية المحتلة حتى 6 نيسان لدواع أمنية بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي تبدأ احتفالاته مساء الاثنين وتنتهي مساء 5 نيسان. وصرح الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد بأن السماح بدخول باحة الحرم القدسي سيحصر بالرجال الفلسطينيين الذين تفوق أعمارهم 50 عاما ويحملون إقامة دائمة في القدس. وأضاف أن قرار المنع لا ينطبق على النساء المسلمات ولكنه ينطبق بالمقابل على جميع الزوار غير المسلمين. عالميا، غادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما كابول مساء الأحد بعد زيارة قصيرة مفاجئة تعهد خلالها بالانتصار على طالبان، كما اغتنم زيارته الأولى كرئيس للولايات المتحدة إلى أفغانستان لمطالبة نظيره الأفغاني حامد كرزاي بمذل المزيد في مكافحة الفساد. أوباما خاطب الجنود الأمريكيين في قاعدة باجرام قائلا: مع شركائنا سننتصر، وأنا واثق تماما من ذلك بحسب تعبيره، لكنه حذر مما وصفها بمؤامرات تحاك ضد الولايات المتحدة وحلفائها إضافة إلى الشعبين الأفغاني والباكستاني.
المؤامرات ضد وطننا، والمؤامرات ضد حلفائنا، والمؤامرات ضد الشعبين الأفغاني والباكستاني تحاك في هذا الوقت الذي نتحدث هنا. وفي حال انزلاق هذه المنطقة إلى الوراء، وفي حال استعادة طالبان السيطرة على هذه البلاد بحيث تتمكن القاعدة من تنفيذ عملياتها دون قصاص، فإن المزيد من أرواح الأمريكيين سوف تتعرض للخطر، كما أن الشعب الأفغاني سوف يفقد فرصته لتحقيق التقدم والازدهار فيما سيكون العالم أقل أمانا بكثير.
هذا وقد قضى أوباما نحو 5 ساعات في أفغانستان قبل عودته إلى واشنطن. من جهة أخرى، ندد الرئيس باراك أوباما الاثنين بتفجيري موسكو الانتحاريين اللذين تسببا في سقوط 37 قتيلا على الأقل وإصابة 65 شخصا في عربتي مترو، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أسوأ هجوم تشهده العاصمة الروسية منذ 6 سنوات، لكن رئيس جهاز الأمن الاتحادي ألكسندر بورتنيكوف رجح أن تكون المفجرتان من شمال القوقاز الروسي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. بكل المحبة والود نحييكم مستمعين الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين والمخرج بيتر كوتالك لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالجميع. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن العالمين الإصلاحيين الأخوين الشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ محمد باقر الشبيبي، اللذين يعود لهما الفضل في قيادة الحركة الوطنية والمبادرات الإصلاحية في العراق. حلقة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها أيضا، حيث يسلط ديار بمرني الضوء على تقرير العمل الإنساني لمنظمة اليونيسيف لعام 2010 والمشاريع المتعلقة برعاية الطفل والمرأة في العراق ودول الجوار. كما سنتابع ضمن منهجنا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية، وتحمل العناوين التالية: حلم المثقفين بالتغيير بتشكيل حكومة ترميم الخراب، انتخاب الرجل للمرأة في المشهد الانتخابي العراقي، وهناك عنوان آخر: العراق سيكون أكبر مصدر للطاقة والعالم سيرحب به. ونتوقف في عدد من المحافظات، ففي كربلاء هناك دعوات للاهتمام بشريحة واسعة من المواطنين لا ترتبط وظيفيا بالدولة، ونرصد معاناة 5 أفراد مكفوفي البصر في عائلة واحدة تعيش فقط على راتب الرعاية الاجتماعية الشحيح. ومن برامجنا المختارة لهذا اليوم أعزائي، سنتابع حلقة من برنامج المجلة الثقافية من إعداد وتقديم مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود. ومن برامجنا التي تعنى بنشاطات الفنانين والمغتربين العراقيين برنامج مو بعيدين، حيث يلتقي الشاعر فالح الدراجي مع ضيفه الفنان كريم منصور. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأترككم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي. في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: المساءلة والعدالة تكشف عن 6 فائزين في الانتخابات مشمولين بقراراتها. إسطنبول تستضيف اجتماعا لبحث الخلافات في نينوى. عقدت هيئة المساءلة والعدالة مؤتمرا صحفيا ظهر الاثنين، استعرضت فيه آليات التعامل مع عدد من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية ممن تشملهم قرارات الهيئة. قضية المبعدين أثيرت مجددا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، حيث لمح رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى ضرورة مراجعة ملفات الفائزين. وأعلن المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أن 6 من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة مشمولون بقرار الاجتثاث بعد أن خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم إبعادهم في السابق، لكن اللامي رفض الإعلان عن الكتل التي ينتمي إليها المبعدون.
لدينا الآن أكثر من 6 أشخاص محل خلاف بالنتائج اللي قدمت. هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى كيانات متعددة، سنقوم بالطعن أمام الهيئة التمييزية، كذلك أمام المحكمة الاتحادية وأمام مفوضية النزاهة.
اللامي انتقد دور الأمم المتحدة واتهمها بممارسة ضغوط على مفوضية الانتخابات، معربا عن أسفه لاستجابة المفوضية والسماح لهؤلاء المرشحين بالمشاركة في الانتخابات.
أرسلوا لنا المفوضية 54 اسم يوم 3 آذار وطلبوا من عندنا التحقق من شمولهم خلال 24 ساعة. احنا قمنا بالتحقق من شمولهم ووجدنا ان هناك 52 من 54 مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة ولا يمكن وضعهم بدل المستبدلين، وطالبنا المفوضية في يوم 3/3 نفسه في يوم 3 آذار طالبناهم باتخاذ إجراءات بحقهم. كان على المفوضية منع وصولهم، لكن الآن المفوضية سمحت لهؤلاء بالدخول. العملية كان بها ضغط، نعتقد أن هناك ضغط مورس من قبل الأمم المتحدة لصالح كيانات معينة.
وفي رده على سؤال حول تصريحات أدلى بها سعد الراوي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن استلام المفوضية كتابا رسميا من رئيس الوزراء نور المالكي يلغي فيه صلاحيات وقرارات هيئة المساءلة والعدالة، نفى اللامي إلغاء صلاحيات الهيئة مشددا على أن أعمال الهيئة مستقلة.
هذا الدعاء غير صحيح. الأستاذ سعد الراوي كان عليه أن يقرأ الكتاب المرسل من مجلس الوزراء بشكل صحيح. الكتاب ينهي أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة عمل الهيئة، وهو ينهي الأمر الديواني الصادر من مجلس الوزراء ولا ينهي عمل الهيئة نفسها، ينهي عمل لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان المكلفة بموجب الأمر الديواني. لا نسمح لأي جهة لا داخلية ولا خارجية بالتدخل بعملنا إلا وفق القانون. لن نسمح لأي جهة خارجية بالتدخل بعملنا، ولم نسمح حتى الجانب الأمريكي، وتلاحظتوا صراعنا اللي جرى مع السفارة ومع نائب الرئيس الأمريكي.
اللامي يرى بأن مفوضية الانتخابات تعاملت بإزدواجية مع المرشحين، وهذا ما دفع الهيئة إلى اللجوء لهيئة النزاهة والهيئة التمييزية التي شكلها مجلس النواب العراقي، داعيا في الوقت نفسه إلى إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وعدم احتساب الأصوات التي حصدوها لقوائمهم.
52 كلهم مشمولين، كل ما حصدوا من أصوات داخل كياناتهم يجب أن يتم إهمالها وليس حسابها إلى الكيانات مالتهم. 6 من هؤلاء 52 فازوا بمقاعد وفق نتائج الانتخابات. هؤلاء نعمل بكل قوة قانونية ودستورية على منعهم من الوصول إلى قبة البرلمان. كنا ننتظر قرار المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات، ولدينا الحق بالطعن خلال 3 أيام، وهذا ما نقوم به عمليا. أما فيما يتعلق بال52 نفسهم فقد أقمنا دعوة لدى مفوضية النزاهة، لأننا نعتقد أن المفوضية المستقلة للانتخابات يعني جانبت الحق وتعاملت بمعايير مزدوجة خلافا للحيادية والشفافية، وبالتالي هذا يدخل ضمن موضوع الفساد الإداري، واتخاذها لهذا القرار مخالف للقانون، بالتالي لجينا إلى هيئة النزاهة وإلى الهيئة التمييز.
سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوضح في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن المفوضية ستتعامل وفق القوانين مع قضية المبعدين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وغيرها من القضايا.
لم يتم مناقشة هذا الموضوع بالقدر الكافي لكي تكون لدى المفوضية رد أو جواب على مثل هذه المطالبات من هيئة المساءلة والعدالة. يعني إذا قلت أن مرشح من المرشحين من الفائزين مثلا ثبت أكثر بعد إعلان النتائج، ثبت كون شهادته غير موثوقة أو شهادته مزورة مثلا، يحق للمفوضية أن تتخذ الإجراءات بموجب القانون بحق المرشح.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. تستضيف مدينة اسطنبول التركية مطلع هذا الأسبوع اجتماعا موسعا يضم أعضاء من قائمتي نينا والمتآخية والحدباء، ويأمل السياسيون والمراقبون أن يساهم هذا الاجتماع الذي يعقد برعاية أمريكية في إنهاء حالة التوتر الموجودة في محافظة نينوى منذ نيسان الماضي، بعدما حصلت قائمة الحدباء على 19 مقعدا في مجلس المحافظة من أصل 37 في انتخابات مجالس المحافظات، وقررت تشكيل الحكومة المحلية بمفردها ودون إشراك قائمة نينوى المتآخية التي حصلت على 12 مقعدا، الأمر الذي دفع المتآخية لمقاطعة المجلس. محافظ نينوى أثيل النجيفي أوضح لإذاعة العراق الحر متحدثا عن طبيعة اجتماع اسطنبول بأنها ليست تفاوضية ولا تهدف إلى إيجاد الحلول للخلافات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية.
حقيقة هذا الاجتماع هو اجتماع تدريبي أكثر منه اجتماع تفاوضي، وهو جاء ضمن سلسلة اجتماعات لتدريب الكوادر في مجالس المحافظات من نينوى المتآخية ومن قائمة الحدباء على التفاهم وأساليب التوصل إلى حلول. عدة لقاءات في الموصل، كان هناك اجتماعات سبقته في الموصل ثم اجتماع في أربيل، والآن اجتماع الآخر في اسطنبول. هي هذه الاجتماعات في حقيقة الأمر لا تبغي التوصل إلى نتائج وحلول بقدر رغبتها في أن تصل إلى تدريب الأعضاء مجلس المحافظة على أسس التفاهم والحوار بين الطرفين وإيجاد نقاط مشتركات، فهي ليست اجتماعات تفاوضية بل هي اجتماعات تدريبية.
إلا أن خسرو غوران مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل ورئيس قائمة نينوى المتآخية يؤكد أن الاجتماع يتضمن مباحثات بين أعضاء قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية لتقريب وجهات النظر، لافتا إلى استعداد قائمته للحوار والتباحث لحل الأزمة.
قامت منظمة IRI الأمريكية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية في العراق بتنظيم هذا الاجتماع، وهذا اللقاء سيكون ذو شقين. الشق الأول مباحثات بين قائمتين نينوى والمتآخية وقائمة الحدباء، والشق الثاني ورشة عمل وتدريب لأعضاء مجلس المحافظة من القائمتين. نحن لدينا رؤية خاصة بكيفية إنهاء المقاطعة مع الحدباء، ونحن مصرون على شروطنا، وأكيد أيدينا مفتوحة وصدورنا واسعة لكل تقارب. نحن لم نكن السبب في هذه المقاطعة، هم كانوا السبب، وهم الذين استخدموا سياسة التهميش والإقصاء واحتكر السلطة وبشكل انفرادي شكلوا الحكومة المحلية في المحافظة، وهذا مرفوض في العراق الجديد. يجب أن يكون الكل شركاء في العملية السياسية، خصوصا إذا كان هناك كتلة قوية تمثل المكون الثاني في المحافظة والمكون السياسي الثاني أيضا في المحافظة، إذ حصدت أصوات ما يقارب ثلث سكان محافظة نينوى.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل الدكتور طارق القصار أن استمرار الخلافات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية انعكس سلبا على الواقع السياسي والأمني والخدمي في المحافظة، ويدعو الجانبين إلى إبداء مرونة لمعالجة هذه الخلافات.
ليس بإمكان قائمة الحدباء أن تتجاهل إلى ما لا نهاية القائمة الكردية، وبالمقابل ليس بإمكان القائمة الكردية أن تستمر في سياسات المواقف يسميها البعض بأنها مواقف جانبة باتجاه بعض القضايا. يجب أن تحدث مرونة بين الطرفين، يعني المرونة راح تنعكس وين؟ راح تنعكس في الواقع الأمني للمحافظة، راح تنعكس في الأداء الخدمي، راح تنعكس في الجوانب حتى الاقتصادية، التعاون الاقتصادي بين أقليم كردستان وبين محافظة نينوى. نحن نرى بأن الأيام القادمة سوف تشهد بعض التغييرات في هذا المجال، ينبغي أن يتحمل الجانبان بنوع من المرونة أيضا، لأنه ليس بالإمكان أن يستمر هذا الوضع في المدينة إلى ما لا نهاية. يعني وضع إذا ما جئنا إلى أبسط مواطن الآن، الوضع الاقتصادي مأساوي، الوضع الأمني مأساوي.
محافظ نينوى وأثيل النجيفي يقلل من تأثيرات الخلافات السياسية على الواقع الخدمي في المحافظة، ويعتقد بأنه يجب أن تحل الأزمة على مستويات عديدة.
أنا لا أعتقد أنها تؤثر على الواقع الخدمي كثيرا، ولكن من وجهة نظري أن حل الموضوع يجب أن يفصل إلى مستويات متعددة ومختلفة، وكل جهة تبحث الموضوع بقدر مسؤولياتها وصلاحياتها. يعني يجب أن يكون هناك بحث لمواضيع إدارية ما بين محافظة نينوى وإقليم كردستان، بحث قضايا سياسية ما بين قائمة الحدباء أو قائمة العراقيون والأحزاب الكردية، وأيضا بحث لقضايا تتعلق بصلاحيات مجلس المحافظة ما بين أعضاء مجلس المحافظة أنفسهم، بالإضافة إلى أن هناك قضايا يجب أن ترحل إلى مجلس النواب العراقي، وهي القضايا الدستورية التي ليس من صلاحيات المحافظة اتخاذ القرار بشأنها.
من جهته يستبعد خسرو غوران رئيس قائمة نينوى المتآخية أن تؤثر النتائج الانتخابات الأخيرة على حل الأزمة بين القائمتين.
هناك ربط بين نتائج الانتخابات الأخيرة والسابقة أيضا بدون شك، لكن هذا الارتباط وهذا الربط ضعيف جدا. المشكلة كامنة في محافظة نينوى، ولو هي أصلا جزء من المشكلة أو المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. جوهر المشكلة هي المادة 140 وإشراكنا في السلطة.
المحلل السياسي الكردي ريبين رسول وفي قراءة تحليلية لتطورات الأزمة في الموصل يرى بأن اجتماع اسطنبول هو تمهيد لتصفية الأجواء بين قائمتي الحدباء والمتآخية، ويأتي بمبادرة من القائمة العراقية وبرعاية أمريكية.
إنها تمهيد لتصفية الأجواء بين القائمة العراقية والقائمة الكردستانية، كون أن هذه المشكلة كانت السبب الأساس، إضافة إلى وجود بعض الأشخاص الشوفينيين والغير مرغوبين في إقليم كردستان ضمن القائمة العراقية. فالقائمة العراقية الآن يحاول التقليل من حجم هذه الأشخاص وحل هذه المشاكل الموجودة لكي يدخل في تحالف مع القائمة الكردستانية من أجل أن يضمن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
محافظ نينوى أثيل النجيفي يتوقع أن تؤثر الانتخابات الأخيرة بشكل إيجابي في إيجاد حلول نهائية ليس فقط للمشاكل في نينوى وإنما في باقي المناطق المتنازع عليها، مشيرا في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى دور الأمم المتحدة في هذا المجال.
أهم الأدوار هو دور الأمم المتحدة الذي لديهم مساعي في هذا الشأن، وهناك لقاءات حدثت في زيارة السيد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للموصل، وكان لدي أيضا لقاء معه في بغداد، وهناك لقاءات متكررة في هذا الموضوع.
وماذا عن الدور التركي في هذا الشأن؟
الترك ليس لهم دور في هذا الشأن، لم يبحثوا معنا أي موضوع يتعلق بالمناطق، يعني ما يتعلق بإقليم كردستان. نحن نعتقد أن هناك حساسية تجاه الدولة التركي، ولهذا فأنا أعتقد أنهم لن يكونوا فاعلين أو مؤثرين في بحث مثل هذه القضايا.
نعم. أستاذ أثيل، هل تتوقع أن يعني يحدث قريبا تقارب بينكم وبين قائمة نينوى المتآخية في ضوء الانتخابات العراقية التي جرت مؤخرا وإعلان نتائجها؟
بالتأكيد نحن نقول دائما الأقوياء هم الذين يصنعون السلام. تحوس القائمة العراقية وعراقيون بالتحديد في عدد كبير من المقاعد في محافظة نينوى وتواصله مع المحافظات الأخرى التي بدأت تجد لها تمثيلا جيدا في البرلمان العراقي، هذا سيعطي فرصة كبيرة للوصول إلى حلول نهائية لمشاكل هذه المناطق، لأن الآن نستطيع أن نقول أن هناك تمثيلا كبيرا لهذه المناطق في مجلس النواب العراقي، وهذا التمثيل يستطيع أن يصنع الحلول الجذرية.
أثيل النجيفي محافظ نينوى متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
والمحب ما تهدى ناره، دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي.
يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره،
ودهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي. إلا غيرتها خطيرة، إلا غيرتها خطيرة، خلت عيوني سهارة.
يحب عمره خسارة والمحب ما بهدارة،
دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي. خلت عيوني سهارة.
يحب عمره خسارة والمحب ما بهدارة،
دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.